بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقريع الجاحدين. وقد استبان لمن أراد هداية أنواع توحيد بلا كتمان، فإذا ابتليت بجاحد ومعاند أعمى البصيرة ميت الوجدان، ويقول لا فرق هناك فقل له لا فرق عند الصم والعميان. أما الأولى فصروا ففرق عندهم بين الثلاث بمحكم القرآن، ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثاني.
نعم، يقول يعني بعدما ذكر أنواع التوحيد وأنه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قرع ورد على الجاحدين المنكرين فقال: وقد استبان لمن أراد هداية أنواع توحيد بلا كتمان. حقيقة شرعية دل عليها الشرع المطهر أن التوحيد أنواع ثلاث: توحيد الله في ألوهيته، وتوحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. قال: فإذا ابتليت بجاحد ومعاند، وما أكثرهم دعاة الضلالة عندهم جحد للحقائق الشرعية وعناد. قال: فإذا ابتليت بجاحد ومعاند أعمى البصيرة ميت الوجدان، ويقول لا فرق هناك فقل له لا فرق عند الصم والعميان. أما يعني يقولون هؤلاء المعاندون الجاحدون يقولون أنواع التوحيد ما فيها أنواع توحيد، هو توحيد واحد أن تقول لا إله إلا الله وفقط، وهو أن تعتقد أن الله رب العالمين. هذا من جهلهم، هذا من عمل بصيرة الذي أصابهم. وإلا فمعنى لا إله إلا الله يتضمن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإبطال عبادة ما سواه، هذا معناها الصريح الواضح، وهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من كان هذا شأنه فهو رب العالمين، وهو المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فهؤلاء دعاة الضلالة كثر ويقولون نفس هذا الكلام: لا فرق بين أنواع التوحيد، وهذا كله بدعة جاء بها ابن عبد الوهاب، وهذا الوهابية يقولون كذا وهذا كذا، هذا كله من عنادهم وجحدهم للحق. والقرآن العظيم فرق ووضح، يقول: أما الأولى بصروا ففرق عندهم بين الثلاث بمحكم القرآن، أو ففرق عندهم، يعني أن اللي الله بصرهم بالحق لما قرأوا القرآن عرفوا الفرق بمحكم القرآن، يعني الآيات القرآنية تدل على الفرق. منها قال: ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثاني. أول ما يمر عليك في القرآن العظيم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأملوا معي هذه الآيات مرة أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا توحيد إيش؟ الألوهية. اعبدوا ربكم، تقربوا إلى الله بالعبادة. ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا توحيد الربوبية الجميع يقربه. لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقونه، أنتم تعرفون أنه ربكم وأنه خالقكم فاتقوه. ولهذا جعل الله الإقرار بالربوبية دليل على الألوهية، فإذا كنت تقر بأن الله ربك إذن إيش؟ أخلص له العبادة، أعبده وحده. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هل يقولون لا؟ يقول نعم هو الله، يقرون بهذا. قال الله عز وجل في احتجاج عليهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي ينزل من السماء ماء وهو الذي جعل الأرض فراشا، إذن لا تجعلوا له إيش؟ أندادا، تعبدونهم وتتخذونهم آلهة. قال: ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثاني، يعني اعترافهم بالربوبية جعله الله دليلا على الألوهية. فهناك فرق بين هذا وهذا. أما الصم والعميان وأهل البدع الضالة المنحرفون عن الحق، يقول لا فرق بين هذا ولا بين هذا، وهذا كذب وافتراء، والواحد من نفسه يشعر بالفرق كما سبق. أنت الآن تدرك هذا الفرق، الآن اعترافك بأن الله هو الرب الخالق هذا واجب فرض لا شك، ولا يصح الإيمان إلا به، لكن هذا يقر به الجميع. لكن صلاتك هذه وسجودك وركوعك ودعائك وذبحك ونذرك لمن؟ هذا الواجب عليك أن تجعله لله، هذا توحيد الألوهية. فإذا صرفته لله ولغيره وقعت في الشرك ونقضت التوحيد. فالمسلم يدرك الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية أفعال العبد هو. نعم.
خطاب لكل أعمى.
خطاب لكل معطل أعمى.
خطاب لكل معطل أعمى: عطلت ربك من صفات كماله وذهبت تعبد كل ذي نقصان وتجادل الفضلاء أعلام الهدى بأثيم رأي واضح البطلان وتحرف القرآن من أجل الهوى ومحبة للأصفر الرنان وتؤول السنن الصحاح وتدعي ما لا يصح ولا يراه اثنان ويل لمثلك إذ ضللت عن الهدى ويل لكل مضلل فتان خير لمثلك أن يكون مغنيا لا ينتمي للعلم والعرفان يا وصمة الإسلام يا شر الورى كيف استجزتم دعوة الأوثان وأبهتموا للناس أن يسعوا لها يرجونها بالنذر والقربان أوليس يكفي الله عبدا إن دعا يا أمة الإسلام والقرآن أسفي على العلماء أقهرت القرى منهم وكانوا زينة البلدان فانظر بعينك هل ترى في سوحها إلا مثال البوم والغربان عمم على مثل السواري كورت وبدت لنا كالآل بالظمآن ولها يداعبها الهواء وتحتها ما شئت من بدع ومن بهتان
لحى جمع لحية. نعم. لحى جمع لحية.
ولحى يداعبها الهواء وتحتها
وتحتها
ولحا يداعبها الهواء وتحتها ما شئت من بدع ومن بهتان فأذر الدموع عصيها ومطيعها وابكي الأئمة دائما الأشجان فلقد خبى نور الهدى من بعدهم بأولئك الحمقى ذوي الأضغان وغدا مريد الحق مضطربا يرى في الناس مما نابت السكران.
الله المستعان. هذا الخطاب موجه لعلماء الضلالة، علماء البدعة، علماء الشرك، الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ظاهرهم ظاهر زي العلم ولباس العلم ولباس الدين، وباطنهم الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر والدعوة إلى محادة الشريعة، فقاتلهم الله. ما أعظم خبثهم وما أعظم ضلالهم وما أشد من ضل بسببهم من الناس. فيوجه له هذا الخطاب ويحذر الناس منهم، قال عطلت ربك من صفات كماله وذهبت تعبد كل ذي نقصان. عطلت ربك من صفات كماله لأن أغلب هؤلاء دعاة الشرك معطلة وقعوا في مذاهب التعطيل مثل المذاهب الأشعرية والماتريدية التي فيها إنكار لبعض ما ورد من الأسماء من الصفات، إنكار علو الله على خلقه وإنكار استواء الله على عرشه وإنكار غير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، بل بعضهم يصل به الضلال إلى القول بوحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء مع هذه الضلالات في باب أسماء الله وصفاته إلا أنهم ظلوا في باب السلوك والعبادة فصرفوا العبادة للمخلوقين لأن المخلوق هو الناقص. قال وذهبت تعبد كل ذي نقصان. لا وأشد من هذا، مع هذا الانحراف الشديد إلا أنه يرد الحق ولا يقبله. قال وتجادل الفضلاء أعلام الهدى بأفين رأي واضح البطلان. تجادل عن ضلالاتك وعن شركك، تجادل أهل العلم والفضل وتحاول تشغب عليهم، وهكذا دعاة الشرك حتى في وقتنا هذا. فالمسلم يعرف الحق من الباطل ويعرف من هو من العلماء الراسخين من هو من علماء الضلالة. وتحرف القرآن من أجل الهوى ومحبة للأصفر الرناني. يعني صار هذا داعي الشرك يحرف القرآن من أجل إيش؟ الهوى، لأجل أن لا ينفر عنه الناس، يعني يجتمع إليه هؤلاء الذين يجتمعون إليه من جماهير الناس لأجل الهوى ومحبة للأصفر الرناني. إيش الأصفر الرنان؟ الذهب. الذهب يعني لأجل الدنيا ولأجل المال والهوى صرت تنشر هذه البدع. وتؤول السنن الصحاحة وتدعي ما لا يصح ولا يراه اثنان. تحرف حتى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويل لمثلك إذ ضللت عن الهدى، ويل لكل مضلل فتان. إي والله ويل له ثم ويل له ثم ويل له. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. الإنسان لو عقل لعرف أنه يكفيه ذنوبه، نسأل الله العافية والسلام، فكيف بذنوب الآخرين؟ ذنوبه فقط تهد الجبال وتورده النار، فكيف بذنوبه وذنوب الآخرين معه؟ فبالله عليكم، رجل في أحد المساجد المبنية على الأضرحة يقول للناس في الدرس توسلوا إلى الله بفلان هذا الميت فإنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلكم به يقربكم إلى الله، يأمرهم أن يذهبوا إلى قبره ويراهم بعينه يطوفون بهذا القبر، وآخر وهو حي نسأل الله أن يكفي المسلمين شره يقول إن الولي ممكن أن يخلق مع الله ولدا، ووقف هذا المجرم المشرك وقف أمام ضريح من إحدى الضرائح الموتى فخذ ينادي صاحب الضريح ويتوسل به ويدعوه خلفه طغام من العوام الظلال الذين اتبعوه على هذا، يا ويله من الله عز وجل الذي أمر بإخلاص العبادة له، الذي أمر أن أدعو وحده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ونقول لهؤلاء مثل ما قال ويل لمثلك إذ ضللت عن الهدى، ويل لكل مضلل فتان. خير لمثلك أن يكون مغنيا لا ينتمي للعلم والعرفان. إي والله لو أنه داشر فاسق فاجر على المعازف والطرب أهون من إيش؟ من هذا الانحراف الشديد في الدين. وهذا كلام صحيح. نحن لا نقول للناس كونوا مغنين ولا كونوا فساقا، لا، لكن إذا قارنت بين رجل فاسق من أهل السنة مغني وهو فاسق على التوحيد يصبح ويمسي على التوحيد، لكن عنده ذنوب نسأل الله أن يهديه ويتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا وله. لقارنت بين هذا وبين واحد يدعو للشرك ويدعو الناس للشرك وباسم الدين ويلبس لباس الدين ويتمسح بمسوح العلم، أيهم أخطر؟ بلا شك الثاني الذي يضل الناس. ولهذا قال العلماء البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. قال يا وصمة الإسلام يا شر الورى كيف استجزتم دعوة الأوثان. يقول أنتم وصمة، وصمة عار، إذا نظرنا أو نظر إلينا الكفار، وهذا وقع كثيرا ولا يزال، مرة من مرات نصرانية جاءت تجادل مسلمة، مسلمة بالاسم ولا الحقيقة عندها ضلالات وانحرافات، فقالت لها النصرانية نحن وإياكم سواء، بس أنتم تقولون محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نقول المسيح، كلاهما نبي. هذا من جهلها طبعا، فتقول لها أنتم تحبون السيدة زينب تتوسلون بها، ونحن نحب السيدة مريم ونتوسل بها. وصمة، لأنهم ظهروا لهم إيش؟ الشرك. النصارى ظهر لهم من هؤلاء الشرك، فظنوا أن هذا هو الإسلام فصدوا عن سبيل الله. ومعلوم أن هذا الكلام كلام باطل، لكنهم بالفعل شوهوا صورة الإسلام وصدوا عن سبيل الله. وهذا مذكور في قول الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله. فدعاة الشرك ودعاة الخرافة ودعاة عبادة غير الله عز وجل من الأضرحة وغيرها، هؤلاء يصدون عن سبيل الله، فهم وصمة. يا وصمة الإسلام يا شر الورى كيف استجزتم دعوة الأوثان وأبحتم للناس أن يسعوا لها. تكون الروح عند الضريح، روح هذا صاحب كرامات، هذا إذا توسلت به غفر لك، ونحو ذلك من الشرك الأكبر. فيأمرون الناس بالشرك، وأبحتم للناس أن يسعوا لها يرجونها بالنذر والقربان. أوليس يكفي الله عبدا إن دعا، أليس الله بكاف عبده؟ ها؟ بلى. كيف تأمرون الناس أن يذهبوا إلى غيره؟ أوليس يكفي الله عبدا إن دعا يا أمة الإسلام والقرآن؟ بلى والله، الله كاف عبده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه المصير، وهو رب العرش العظيم. فالمؤمنون يثبتون على هذا، والدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم وعوام المسلمين أفراد المسلمين واحدا واحدا يثبتون على هذا، يدعون الله وحده، لأن الله هو الحسب وهو الكافي سبحانه وتعالى. يقول متحسرا على هؤلاء أسفي على العلماء، يعني حزني على العلماء، حزني على العلماء اللي راحوا، أسفي على العلماء أقفرت القرى منهم وكانوا زينة البلدان. راح العلماء الصالحون، ذهبوا وتوفاهم الله عز وجل، وما بقي إلا هؤلاء دعاة الفتنة ودعاة الشرك ودعاة الضلالة. أسفي على العلماء أقفرت القرى منهم وكانوا زينة البلدان، فانظر بعينك هل ترى في سوحها، يعني في ساحاتها، إلا مثال البوم والغربان. اي والله ما ترى إلا من هو مثل البومة، ما عنده إلا النعيق أو الغراب. عمام جمع عمامة، مثل على مثل السواري كورت، عمام على مثل السواري كورت، يعني عمامات هؤلاء المحنى الضلال دعاة الضلالة كبيرة، عمامات كبيرة، لكن ما هنا إيش تحت العمامة؟ شيء، عمامة كبيرة مثل السواري كورت سارية السفينة، وبدت لنا كالآل للظمآن. الظمآن يبحث عن شيء يشربه ويجد فيه الري من العطش، طمعان هو. فالإنسان إذا رأى السراب فرح به يظن إيش معنى، فإذا جاء لم يجده شيئا، لم يجده شيء ما في ماء. هؤلاء علماء الضلالة مثل السراب، أشكال تغريك وهم لا شيء. ولحا يداعبها الهواء من كبر اللحية، ها هذا ما يعني يلت هاللحية تحتها علم وإسلام وتوحيد. الإنسان اللي صار على الفطرة والتوحيد نعمة، لكن يقول ولحا يداعبها الهواء وتحتها ما شئت من بدع ومن بهتان، مليان صاحبها بدع وبهتان على الشريعة. فإذا رأيت هذه الأمور إيش يصير؟ المؤلف كان في مصر وكان يرى بأم عينه هذه الأوضاع، ويسمعها في الشام في اليمن في العراق، يسمع عنها فيحزن. ماذا يحسد الإنسان؟ يبكي تدمع عيونه. قال فذر الدموع عصيها ومطيعها، في دمعة عصية يعني تبقى في عينك ما تنزل، وفي دمعة تتهامل بدون شيء. اذر الدموع كلها عصيها ومطيعها، وابكي الأئمة دائما الأشجان. تذكر السلف الصالح علماء التوحيد علماء السنة، فلقد خبى نور الهدى من بعدهم بأولئك الحمقى ذوي الأضغان، وغدا مريد الحق مضطربا يرى في الناس مما ناب، نعم وغدا مريد الحق مضطربا يرى في الناس مما ناب كالسكران. يعني أن مريد الحق نظرا لقلة أهل العلم ولقلة المتمسكين بالحق صار غريبا بينهم. ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المنصورة التي ثبتت على الحق ولم تضرها ولم يضرها الغربة ولم يضرها قلة أهل العلم. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. باقي آخر مقطع في هذه القصيدة، وهو شكر لنعمة الله على التوحيد وعلى الهداية. فنقرأ هذا المقطع من الشيخ من كلام الشيخ عبد الظاهر رحمه الله.
شكر النعمة حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران، والله لو أن الجوارح كلها شكرتك يا ربي مدى الأزمان، ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان، أيدتني ونصرتني وحفظتني من كل ذي حقد وذي شنآن، وجذلت أعدائي ولم تتركهم يمضون في الإيذاء والعدوان، أورثتني الذكر الحكيمة فضلا ورزقتني نعمى بها حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أأمهم بمثان، أكرمتني وهديتني وهديت بي ما شئت من ضال ومن حيران، أعليك يعترض الحسود إلهنا وهو الكنود وأنت ذو الإحسان، وهو الظلوم وأنت أعدل عادل حاشاك من ظلم ومن طغيان، لولا عطاؤك لم أكن أهلا لذا كلا وما إن كان في الإمكان، فأتم نعمتك التي أنعمتها يا خير مدعو بكل لسان، واختم لعبدك بالسعادة إنه يرجوك في سر وفي إعلان، وأبح جنات النعيم ورؤية الوجه الكريم بها مع الإخوان، وانصر أخ التوحيد سيد وأنصر أخ التوحيد سيد يعرب عبد العزيز على ذوي الأوثان، واضرب رقاب الغادرين بسيفه وألقهم السوء بكل مكان، واحفظ لنا آل السعود جميعهم أنصار إسلام مدى الأزمان، وأدم صلاتك والسلام على الذي أرسلته بشرائع الإيمان، والآل والأصحاب ما نجم بدا والتابعين لهم على الإحسان.
بارك الله فيك، ما شاء الله، الله كلمات طيبة رحمه الله. يقول حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. يقول الله سبحانه هداني وكنت على شفا نار. لماذا؟ لأنه كان مزاولا للشرك في أول حياته مع الطريقة النقشبندية الصوفية المنحرفة، وهي الطرق الضالة، كل الطرق الصوفية ضالة ومنحرفة، لا توجد طريقة سليمة إلا الطريقة النبوية المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. من أراد السلامة والسعادة والنجاة فليلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة الحمد لله محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، وهذه السنن والمسانيد وكتب الحديث بينت ووضحت بجلاء كيفية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الدعاء وفي الذكر وفي الصوم وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي الأمر معروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي النصيحة وفي تربية الأهل وفي تربية الأولاد وفي كل أمور الدين. لم يترك لنا شيئا صلى الله عليه وسلم نحتاجه في ديننا إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. فمن أراد السعادة فليلزم هذه الطريقة. هذا الرجل الشيخ عبد الظاهر والسمح رحمه الله كان أول حياته في صغر سنه كغيره من الشبان على نفس البلد اللي عاش فيه، فكان البلد معشعش فيه هذه الطرق الخرافية الصوفية المنحرفة. فمن الله عليه بمعرفة التوحيد والسنة، فلما فتح الله على بصيرته وفتح الله على قلبه ترك هذه البدع والضلالات والشركيات. يقول حمدا لربي، حمدا لربي إذ هداني نعمة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك يا ربي مدى الأزمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. أيدتني ونصرتني وحفظتني من كل ذي حقد وذي شنآن. تقدم أن الشيخ عبد الظاهر لما حصل بعض المناقشات والمناظرات قاموا عليه وسبوه وكفروه، وبعدين أخذوه وضربوه وأخذوا يضربونه في المسجد وخارج المسجد، ما أفك منهم إلا رب العالمين لما يسر الله له من الشرطة من جاء حتى وصلوه البيت. فيذكر نعمة الله عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى، أيدتني ونصرتني وحفظتني من كل ذي حقد وذي شنآن وجذلت أعدائي. جذلتهم يعني جعلتهم مجذولين مصرومين، ما فيهم بقية باقية. وجذلت أعدائي ولم تتركهم يمضون في الإيذاء والعدوان. أورثتني الذكر الحكيمة تفضلا. الله أكبر، حفظ القرآن، أكرمه الله بحفظ القرآن وإتقانه فيشكر الله على هذه النعمة. وهكذا المؤمن كل نعمة ينعم الله بها عليه يشكر الله. أورثتني الذكر الحكيمة تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان. ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان مكة المكرمة. من بلد مستضعف فيه يؤذى رفع الله ذكره واختير إماما للحرم المكي يا أم المسلمين. وأقمتني بين الحطيم والزمزم للمتقين أأمهم بمثاني. القرآن الله سماه المثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فرفع الله ذكر الشيخ عبد الظاهر بعدما كان مؤذى ومستضعف في مكانه، لكن الله نصره. وهكذا أهل التوحيد ينصرهم الله عز وجل ويؤيدهم ويثبتهم ويكفيهم شر الأشرار قديما وحديثا. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم. قال أكرمتني وهديتني وهديت بي ما شئت من ضال ومن حيران. يعني أنت يا رب تفضلت علي وجعلتني مهتديا وجعلتني أدعو الناس إلى الهدى، فاهتدى بي ناس كثير، لأنه كان يخطب الجمعة وكان ينصح ويتكلم ويلقي المحاضرات والدروس، فنفع الله به، خصوصا أنه في الحرم المكي يأتيه الناس زرافات وحدان للحج والعمرة، فيستمعون للحق ويستمعون للدعوة إلى الله ويستمعون للتوحيد، فانتفع به خلق كثير كغيره من أئمة الهدى وأعلام السنة وأعلام التوحيد. ثم قال شاكر ربه على هذه النعمة: أعليك يعترض الحسود إلهنا؟ يا إلهنا، أيعترض الحسود على نعمتك علي وهو الكنود وأنت ذو الإحسان وهو الظلوم، يعني الإنسان المعترض على نعمتك، وأنت أعدل عادلين، حاشاك من ظلم ومن طغياني. ثم قال: لولا عطاؤك لم أكن أهلا لذا، كلا وما إن كان في الإمكان. هذا الواجب على المؤمن يا أخواني، أن يعترف بفضل الله، يقول لولا الله سبحانه وتعالى ما كنت في هذا الخير، لولا الله سبحانه وتعالى ما كنت في هذه النعمة، لولا عطاؤك لم أكن أهلا لذا، كلا وما إن كان في الإمكان. وأبشر نفسي وإخواني المسلمين بأن من شكر الله زاده الله من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر سبب لحفظ النعمة وزيادتها، والكفران بالنعم ونسيان المنعم سبب لزوال النعم ونقصها. قال: فأتم نعمتك التي أنعمتها يا خير مدعو بكل لسان. يطلب من الله عز وجل أن يتم عليه النعمة. قال: واختم لعبدك بالسعادة إنه يرجوك في سر وفي إعلان. يطلب من الله الخاتمة الحسنة، أن يختم له بالسعادة. نسأل الله جل وعلا أن يكون قد ختم لهذا الشيخ ولعلمائنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين بالسعادة. وأبح جنات النعيم ورؤية الوجه الكريم بها مع الإخوان، يعني الإخوان في الله، يا ربي ارزقه وأبح هذه الجنات، اجعله في بحبحة الجنة وبحبوحة الجنة، واجعله متمتعا ومتنعما برؤية وجهك الكريم وسائر إخواننا المسلمين. ثم قبل ختام القصيدة شكر الملك عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وهذا من الملوك المسلمين الصالحين الذين جمع الله بهم المسلمين على التقوى وعلى التوحيد وعلى السنة والجماعة في هذه الجزيرة، بعدما كانت متفرقة متشتتة، بعدما كانت الحروب الطاحنة بين أبناء العم وبين القرى على قطرة ماء أو على عدد من النخيل، يتقاتلون حتى يفنى من يفنى منهم، ويغير بعضهم على بعض ويهجم بعضهم على بعض، يخاف بعضهم أن يخرج من بيته من شدة الفتنة وشدة الروع وقلة الأمن، فجمع الله به المسلمين. ومن أعظم نعم الله على الملك عبد العزيز وعلينا وعلى أهل هذه البلاد التي نحمد الله سبحانه على هذه النعمة، أنه جمعهم على التوحيد والعقيدة الصافية. فكان رحمه الله محاربا للشرك، محاربا للبدعة والخرافة. ما أن يستقر في بلد ويستتب له الأمر في هذا البلد إلا ويبدأ بالتوحيد وإزالة مظاهر الشرك وإزالة القباب المبنية على القبور وإزالة مظاهر التعلق بغير الله، فرحمه الله وغفر له. وهذا من أسباب نصرة الله له ولأبنائه، أنه تمسك بالعقيدة الصافية وتمسك بالتوحيد، وكل من تمسك بهذا الدين وتمسك بهذه العقيدة نصره الله وأيده، وكل من خذل هذا الدين وخذل العقيدة وأيد الشرك يخذله الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا من الأسس العظيمة لقيام الدول أول أساس توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وهذا الأمر كان هما عظيما عند الملك عبد العزيز رحمه الله، كان يهتم لهذه القضية ويراها أهم المهمات، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له وغفر لأبنائه وبارك في ذريته وأبقاهم عزا للإسلام والمسلمين. قال: وانصر أخ التوحيد سيد يعرب عبد العزيز على ذوي الأوثان. لأن الملك عبد العزيز كان شديدا على ذوي الأوثان وعلى عباد القبور وعلى عباد الأوثان. من القصص، والقصص كثيرة، لما فتح الله له البلدان وأذعن له الناس وأنقادوا له بالطاعة في المعروف في الباحة عام 1344. أرسل عامله أميره في الباحة، أرسل له طلب أنه يهدم صنم ذي الخلصة. ذي الخلصة اللي على وقت كفار قريش عاد، وليس في وقت الملك عبد العزيز بل قبل في 1100 تقريبا. والإمام عبد العزيز، نعم، والإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود هدم هذا المكان وأزاله، لكن بعد ما حصل ما حصل في الدولة السعودية الأولى ثم الثانية عادوا إلى بدعهم وعادوا إلى ضلالاتهم، خصوصا وأن الدولة العثمانية في آخر أوقاتها نشرت التصوف والخرافة بشكل كبير. فجاء الملك عبد العزيز في وقته ووجد أن هذا باقي، هذا المسمى ذو الخلاصة، فأرسل إليه من يهدمه ويكسره، وفي ذلك في سنة 1344. الشيخ حمود بن عبد الله التويجري ذكر هذا في كتابه إتحاف الجماعة بمورد من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ذكرها في المجلد الثاني، ذكر قصة، قال: وقد ذكر لنا بعض من رآها هذه الأصنام، هذه المعبودة ذو الخلصة، يقول أنها حجارة كبيرة جدا، وأن 40 رجلا يجتمعون لحملها فلا يستطيعون إلا بالتعب والمشقة البالغة، 40، فألقوها وكسروها تكسيرا بأمر من الملك ولي الأمر، والناس على هذا التوحيد والله الحمد. وليس هذا في الباحة فقط، في الباحة وهنا 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 وهنا، لأن الشرك أشعش، دعاة الشرك، دعاة التصوف الضال المنحرف ينشرون هذه الأشياء. ولهذا دعا له المؤلف، دعا للملك عبد العزيز: وانصر أخ التوحيد سيد يعرب عبد العزيز على ذوي الأوثان، واضرب رقاب الغادرين بسيفه، وأذقهم السوء بكل مكان، واحفظ لنا آل السعود جميعهم أنصار إسلام مدى الأزمان، اللهم آمين. وهذا الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين، يقولها للناس: سأعاهدكم، أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أجعل القرآن دستوري، أن أجعل القرآن دستوري. وهذا النظام الأساسي للحكم الذي وضعه هؤلاء المباركين، نظام إسلامي 100%، نحمد الله ونشكره. ثم يأتي دعاة الفتنة الآن من الخارج، مدعومين من الخارج، نريد دستورية، ما نريد هذه البلاد، ما نريد هذا، نريد مملكة دستورية، نريد الدساتير. يا عجبا لهم، عندهم كتاب الله وسنة رسوله يحكم بينها، يحكم بها بين الناس، ويريدون غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله: وأدم صلاتك والسلام على الذي أرسلته بشرائع الإيمان، اللهم صل وسلم عليه، والآل والأصحاب ما نجم بدأ، والتابعين لهم على الإحسان. وبهذا ختمت هذه القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية وأنواع التوحيد لناظمها الشيخ العالم العلامة الصابر المحتسب المجاهد في سبيل الدعوة إلى التوحيد والسنة، أبي السمح محمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين الفقيه، إمام الحرم المكي في زمنه، المتوفى سنة 1370 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة، وغفر له، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.